النبي القائد. قائد أتقن فنون الحرب ابتكارا، أدار الدولة بعقل يقظ، أحكم شبكة العيون قبل أن ترفع السيوف. لم ينتصر بالخوارق وحدها، بل لأنه فهم سنن النصر وطبقها كما لا يطبقها أحد. هنا سيرة من داخل غرفة عمليات النبي القائد.
ذي القعدة السادسة للهجرة، مكة. خبر عاجل يصل لقريش، محمد خرج من المدينة في 1400 رجل والوجهة مكة. لكن المفاجأة ليس بجيش حرب، بل بلباس الإحرام، أو على الأقل هذا ما يدعيه محمد بن عبد الله. هل بالفعل يرغب فقط بالعمرة دون قتال، أم أنها خدعة حرب والعمرة مجرد ذريعة لإسقاط مكة من الداخل؟
إذن فقد جاء غازياً يطلب القتال.
لا واللات والعزة، لقد علمت أنه لم يأتي إلا لزيارة الكعبة.
لا نأمن مكره ومكر أصحابه، فهو يريد أن يدخل عنوة إلى مكة.
قررت قريش إرسال الرجل الذي قلب ميزان معركة أحد لصالح المشركين، خالد بن الوليد، في 200 فارس سيعترض طريق المسلمين. عسكريا قريش تعرف أن 200 فارس لا يمكنهم إيقاف 1400 رجل، ولكن العدد كاف جدا لتحديد نوايا المسلمين الحقيقية على الأقل. فموضع خالد على الطريق منتظرا وصول المسلمين، لكن المفاجأة سحابة غبار تظهر من بعيد ثم تختفي. لقد تجاوزوه. النبي القائد علم بوجود خالد فغير الطريق وسلك مسارا وعرا بعيدا عن أعين قريش، حتى وصل على بعد نحو 24 كيلومترا من مكة، وهناك عسكر المسلمون في الحديبية. أرسلت قريش رسولها الأول، وها هو الآن في طريق عودته.
هذا بديل بن ورقاء الخزاعي، قد رجع من عند محمد، فلننظر ما جاءنا به.
يا معشر قريش، والله إنكم تعجلون على محمد، فقد جئناه وحدثناه وإنه لم يأتي لقتال، وإنما جاء معتمرا زائرا هذا البيت معظما لحرمته.
لم تقتنع قريش بكلام رسولها الأول، فقد كانت خزاعة على ود مع المسلمين، فأرسلت الحليس بن علقمة سيد الأحابيش حلفاء قريش. رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحليس قادما فقال: إن هذا من قوم يتألهون، أي متدين، فبعثوا الهدي أمامه. رأى الحليس الإبل المقلدة للهدي تساق نحو مكة، فعاد قبل أن يصل إلى النبي إعظاما لما رأى، لكنه عندما أخبر قريش بما شاهد لم يرق لهم كلامه، فقالوا له:
اجلس، إنما أنت أعرابي لا علم لك.
فغضب الحليس وقال:
والله ما على هذا خالفناكم، أيصد من جاء معظما لبيت الله؟ والذي نفس الحليس بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء له، أو لأنفرن بالأخابيش نفرة رجل واحد.
أدركت قريش أنها ستخسر دعم القبائل العربية
إن هي منعت محمدا من تعظيم بيت الله فقررت تغيير أسلوب تفاوضها، فأوفدت عروة بن مسعود مخاولا استفزاز النبي وإخافته، لكن قرر النبي القائد أن يترك الرد لأصحابه هذه المرة.
يا محمد، أجمعت أخلاط الناس ثم جئت بهم إلى أهلك وعشيرتك لتضربهم بهم؟ إنها قريش قد لبست لك جلود النمور، يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة أبدا، وأيم الله لك أنهم بأصحابك هؤلاء قد انكشفوا عنك غدا.
هل فضلنا عليك أيها الخبيث؟ أنحن ننكشف عن رسول الله؟
فعاد عروة إلى قريش بما لم يسرهم.
يا معشر قريش، إني جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشية في ملكه، وإني والله ما رأيت ملكا في قومه قط مثل محمد في أصحابه، ولقد رأيت قوما لا يسلمونه أبدا، فانظروا رأيكم.
حاول 50 من قريش مهاجمة معسكر المسلمين، فوقعوا جميعا في الأسر، وأعادهم النبي دون تفاوض لإثبات حسن النوايا. ثم أرسل النبي عثمان بن عفان إلى مكة ليقنعهم أنه ما جاء لقتال، فاعتقلته قريش 3 أيام حتى ظن المسلمون أنه قتل. لم يجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدا من التهيؤ للقتال بعد فشل كل محاولاته الودية لدخول مكة، وبعد الموقف السيء الذي وقفته قريش من سفرائه إليها، فدعا الناس إلى البيعة على الصمود بوجه قريش، فانهال عليه المسلمون يبايعونه وهو واقف تحت شجرة سميت فيما بعد شجرة الرضوان نسبة إلى البيعة التي تمت تحتها.
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.
عندما وصلت أخبار هذه البيعة إلى مكة تغيرت حسابات قريش بالكامل، فالمسلمون الذين خرجوا للعمرة أصبحوا الآن جيشا مستعدا للقتال، و1400 رجل بايعوا قائدهم على الموت. في لغة السياسة اليوم هذا ما يسمى التفاوض من موقع القوة، فالدبلوماسية وحدها لا تكفي إن لم تسندها قوة تحميها، وهذا بالضبط ما حدث في الحديبية. بيعة الرضوان لم تكن مجرد موقف عاطفي، بل كانت رسالة استراتيجية وصلت إلى قريش بوضوح: المسلمون لا يريدون قتالا، لكنهم مستعدون للحرب. عندها فقط قررت قريش العودة إلى التفاوض بجدية هذه المرة، فأرسلت سهيل بن عمرو وتم الاتفاق.
هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، اصطلحا على وضع الحرب عن الناس 10 سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض، على أنه من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريش ممن مع محمد لم يرده عليه، وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه.
ألا فاشهدوا أني وقوم خزاعة في عقد محمد وعهده؟
وأما نحن بني بكر ففي عقد قريش وعهدها.
وأن محمدا وأصحابه يرجعون عن مكة عامهم هذا، فإذا كان عام قابل خرجت قريش عنهم فدخلوها فأقاموا بها 3 معهم سلاح الراكب، السيوف بالقرب لا يدخلون بغيرها.
لأول مرة تعترف قريش بالمسلمين طرفا مساويا لها في اتفاق رسمي بعد سنوات من محاولة إنكارهم. وبموجب هذا الاتفاق أصبح للقبائل العربية حرية التخالف مع النبي القائد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو مع قريش دون خوف من الحرب. هذا الهدوء الذي فرضه الصلح أزال الحواجز التي كانت تمنع الناس من التواصل مع المسلمين، وفتح المجال واسعا أمام الدعوة. ولم تكد تمر أشهر حتى بدأ النبي يرسل رسله وسفراءه خارج الجزيرة العربية إلى ملوك العالم يدعوهم إلى الإسلام. هذا الصلح هو لحظة تحول الدعوة من دعوة عربية إلى دعوة عالمية.
هذه رسائل النبي إلى ملوك العالم يدعوهم إلى الإسلام، إلى هرقل عظيم الروم، إلى كسرى عظيم الفرس، إلى المقوقس عظيم القبط. سيروا على بركة الله.
النبي القائد، قائد أتقن فنون الحرب ابتكارا، أدار الدولة بعقل يقظ، أحكم شبكة العيون قبل أن ترفع السيوف. لم ينتصر بالخوارق وحدها، بل لأنه فهم سنن النصر وطبقها كما لا يطبقها أحد. هنا سيرة من داخل غرفة عمليات النبي القائد.